أسباب التحريم ثلاثة: نسب ورضاء ومصاهرة. نسب ورضاء ومصاهرة كلها مذكورة في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كلها نسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا رضاء. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا مصاهرة. وقوله قبل هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هو أيضا مصاهرة. فصارت أسباب التحريم ثلاثة: النسب والرضاء والمصاهرة. ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولادة فلننظر: حرمت عليكم أمهات، هذا من النسب. الأم من الرضاع تحرم أو لا؟
تحرم.
بناتك من النسب. البنت من الرضاع
تحرم.
أخواتكم من النسب. الأخوات من الرضاع تحرم. عماتكم من النسب. العمات من النسب من الرضاع
تحرم.
خالاتكم من النسب. الخالات من الرضاع تحرم. بنات الأخ التي يكون الإنسان عمها حرام من النسب فتحرم من الرضاع. بنات الأخت التي يكون الرجل خالها خالهن تحرم من النسب فتحرم من الرضاع. إذن المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع. أمهات النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كم هذه؟
أربعة.
هذه ثلاث: أمهات نسائكم، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الرابع في المصاهرة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن المصاهرة يحرم فيها أربعة: أربعة نسب، أربعة هم نسب. أمهات نسائكم منين؟
مصاهرة.
لا، أمهات نسائكم الأمهات منين؟ من النسب. ربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا أيضا واضح من النسب، لأنه قال من نسائكم التي دخلتم بهن. حلائل أبنائكم الذين من أصلاب، هذا أيضا صريح واضح أنهم الأصلاب. إذن المصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب فقط، لا يدخل فيها الرضاع، لأن الله قال أمهات النساء. فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، قلنا نعم، هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل فيهن الرضاع، لأن قال ما تحرم الولادة ولم يقل ما تحرمه الولادة والصهر. لو قال ما تحرمه الولادة والصهر قلنا نعم، أم الزوجة من الرضاعة كأمها من النسب، لكن قال ما تحرمه الولادة. ولو سألت أي واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك، هل هو من الولادة؟ لقال لا، الولادة لابنتها، والتحريم الآن بين الزوج وبين أم الزوجة، فالتحريم سببه المصاهرة، ليس سببه الولادة. وحينئذ تكون المحرمات بالصهر خاصة بالنسب، أي بنسب الزوجة أو الزوج. ويؤيد ذلك أنه قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف، لأن أصل ابن التبني لما أبطله الإسلام، لما أبطل الإسلام التبني لم يصح أن يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد يخرجه، بل وليس ليس بابن أصل. فعلى هذا يكون قول من أصلابكم بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب، الابن من الصلب. وبناء على ذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوج ابنتها، وكذلك بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوجه. يعني لو كان له زوجة قد أرضعت ابنتها قبل أن يتزوجها فإنها لا تحرم عليه هذه البنت، لأنها إيش؟ ليست من الربائب. الربائب هن بنات الزوجات وليس من النسب خاص. وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الآية الكريمة، وهو مقتضى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أدلة واضحة على أن المصاهرة لا يجري فيها الرضاء إطلاقا. ولكن بقي أن يقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاء يجري في المصاهرة كما يجري في النسب، كما يجري فيها النسب. فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة؟ قلنا المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما خالفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع وطلاق الموضوع في طهر جماعة فيه لا يقع، مع أنه خلاف رأي الجمهور، خلاف رأي الأئمة كلهم. فهذا مثل، لكن لو قال قائل ما دام الخلاف بهذه القوة نقول أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج، وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يكون محرما لها، وتنتبه عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب، لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة، وحينئذ نعمل بالقولين، يعني نعمل بالاحتياط من وجهين، فلا يتزوجها مراعاة لمن؟ لرى الجمهور، ولا تكشف له وجهها، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها، مراعاة لما هو ظاهر الكتاب والسنة. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ولا غرابة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في حكم واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين يختلف حكمهما، فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد به إلي. وقال عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي. أما سعد فاحتج بالشبه، قال يا رسول الله انظر إلى شبه، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبها بينا بعتبة. وأما عبد بن زمعة فاحتج في الفراش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. لو كان الرسول عمل بالسبب الذي هو الفراش وحده لم يقل احتجبي يا سودة، ولو أنه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد بن زمعة. فدل هذا على أنه إذا اشتبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين، من باب إيش؟ من باب الاحتياط. تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الرضاع، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم، والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. تقدم يا عبد الله شوي على اليمين الصف الأول. هنا وذكرنا أن المحرمات